بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لا يزال حديثنا موصولا في التعليق على كتاب الطهارة من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث بارك الله فيكم لفظه في أبي داود أذكره لكم. يقول أبو داود: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأفلت بن خليفة قال حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزل فيهم رخصة، فخرج إليهم بعد فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. قال أبو داود: هو فليت العامري، يعني الأفلت يقال له أيضا فليت العامري. هذا الحديث فيه امرأة اسمها يعني غريب نوعا ما، مدار هذا الحديث على هذه المرأة وراوي آخر. هذه المرأة جسرة بنت دجاجة بكسر الدال. قال البخاري: عندها عجائب. وأيضا قال البرقاني، قال الدارقطني كما في سؤالات البرقاني: يعتبر بحديثها إلا أن يحدث عنها من يترك. وهذا الحديث تفردت به عن عائشة، يعني ما يروي هذا الحديث عن عائشة إلا هذه المرأة التي قال عندها البخاري، قال عنها البخاري عندها عجائب. لذلك يقول البغوي في شرح السنة: وضعف الحديث أحمد. وابن حزم أيضا قال: هذا حديث باطل. ابن رجب الحنبلي يقول في إسناده مقال، فالأقرب أنه حديث ضعيف. الدارقطني يذكر في كتابه المؤتلف والمختلف أن اسم دجاجة هكذا يقول إذا كانت من أسماء الحيوانات تكون دجاجة، أما إذا أطلقت على بعض الناس فتكون بكسر الدال. طيب، عندنا مسألة. أولا، نقل القرطبي في المفهم اتفاق العلماء على منع الجنب من اللبث في المسجد. الجنب يمنع من اللبث في المسجد، قال القرطبي في المفهم: وقد اتفق على أن الجنب لا يلبث فيه، وإنما اختلفوا في جواز عبوره. ويقول: والمشهور من مذاهب العلماء منعه، والحائض أولى بالمنع. طيب، سيأتي معنا أن الظاهرية خالفوا في المسألة، فلماذا القرطبي لم يلتفت لخلاف الظاهرية؟ بعض أهل العلم عنده قاعدة: إذا الخلاف وقع متأخرا وتفرد الظاهرية بهذا الخلاف لا يعرج على خلافهم، ما يراهم شيء، فلذلك القرطبي لم يلتفت إلى خلافهم. طيب، الآن نأتي إلى المسألة: ما حكم لبث الجنب في المسجد؟ الأئمة الأربعة منعوا من ذلك، فقالوا: لا يجوز للجنب أن يلبث في المسجد. الحنابلة يقولون: لا يجوز للجنب أن يلبث في المسجد إلا في حالة واحدة، إذا توضأ. إذا توضأ ثم أراد أن يجلس في المسجد لا حرج. واضح بارك الله فيكم؟ طيب، والظاهرية يرون الجواز. طيب، ما دليل الجمهور؟ قالوا: قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قالوا: ولا جنبا إلا عابري سبيل، ما معنى الآية لا تقربوا موضع الصلاة إلا إذا كنتم مسافرين وأصابت إحداكم إلا إذا كنتم مارين وعبرتم من المسجد وكنتم على جنابة فلا حرج. هذا التفسير الأول. إذن قالوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل، لا تقربوا موضع الصلاة إلا إذا كنتم مارين، أما أن تلبثوا في موضع الصلاة فلا إذا كنتم جنوبا. هذا التفسير الأول. وجاء هذا التفسير عن ابن مسعود. التفسير الثاني قالوا ولا جنوبا إلا عابري سبيل، ليس المعنى لا تقربوا موضع الصلاة، المعنى لا تقربوا الصلاة إلا إذا كنتم على سفر وأصابت إحداكم جنابة فتيمموا وصلوا. وهذا تفسير من؟ ابن عباس. يعني التفسير الأول لا تقرب موضع الصلاة إلا لو كنت جنوبا وستمر مرورا في المسجد. التفسير الثاني عن ابن عباس لا تقرب الصلاة إلا لو كنت مسافرا وأصابتك الجنابة فلم تجد الماء فتيمم فصلي. هذا التفسير الثاني. طيب إذن دليل الجمهور أي تفسير بيكون؟ الأول أم الثاني؟ تفسير الأول. طيب الحنابلة يقولون إذا توضأ يجوز أن يلبث في المسجد، لا يمر، لا يمكث في المسجد. ما دليلهم؟ قالوا روى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن عطاء بن يسار قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم جنب إذا توضأوا وضوء الصلاة. طيب الظاهرية قالوا يجوز مطلقا. الآية فسروها بأي تفسير، الأول أم الثاني؟ هاي جماعة الثاني. قالوا والأصل عدم الدليل على المنع، وقالوا إذا كان المشرك يجوز له دخول المسجد فكيف بالجنوب؟ فأجيب بأن هذا استدلال لا يصح، لأننا نتكلم عن مسائل تعبدية. واضح بارك الله فيكم. وجاء فيها تفسير عن بعض الصحابة، والأقرب والله أعلم هو قول الحنابلة أن من توضأ يجوز له أن يمكث في المسجد. لاحظوا إخوان الكرام، عطاء بن يسار ماذا يقول؟ رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. ألا يشعر هذا الخبر أن الجنب في إشكالية لو مكث في المسجد؟ يعني ليش أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتوضؤون؟ واضح بارك الله فيكم. متقرر عندهم أن في إشكال من مكث الجنب في المسجد فتوضأوا ثم مكثوا، فهذا يدل على ماذا؟ على الجواز، خاصة وأن التفسير الأول جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فكان يرخص للجنب أن يجتاز في المسجد يمر، أما أن يمكث لا. كلامنا ليس عن مرور الجنب، كلامنا عن مكث في المسجد. فمن كان على جنابه لا يمكث في المسجد إلا لو توضأ ثم مكث في المسجد فلا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، ما حكم مرور الجنب في المسجد؟ ما حكم مرور الجنب في المسجد؟ ذهب الشافعية والحنابلة للجواز. بعض الحنابلة يقول يجوز للحاجة، وبعضهم يقول يجوز مطلقا بدليل قول الله عز وجل إلا عابري سبيل. عابري سبيل ليس المراد بها في الآية المسافر على التفسير الأول، وإنما المراد به المار. وأيضا جاء عن جابر بإسناد فيه مقال كان أحدنا يمر في المسجد وهو جنوب مجتازا، لا ليس لابثا وإنما مارا. وأيضا جاء عن ابن عباس بإسناد ضعيف، ولا جنبا إلا عابر سبيل، قال لا تقرب المسجد إلا أن يكون طريقك فيه فتمر مارا ولا تجلس، ولكنه إسناد ضعيف. وذهب الحنفية والمالكية إلى المنع حتى المرور، قالوا ما يجوز. قالوا ودليل حديث الباب، طيب حديث الباب ضعيف، فإذن ما عندهم جواب. قالوا أيضا من أدلتهم إذا كان اللبث لا يجوز فكذلك المرور، ولكن المرور جاء فيه الترخيص عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فالصواب والله أعلم أن مرور الجنوب في المسجد لا حرج فيه، والله أعلم. عند المسألة، ما حكم مكث الحائض في المسجد؟ الحائض تمكث في المسجد، يعني مثال، امرأة حائض في رمضان قالت سأدخل المسجد وأذكر الله عز وجل، هذا أنفع لي من الجلوس في البيت. مثال آخر، امرأة جاءت العمرة اعتمرت اليوم الأول فأصابها الحيض، قالت سأجلس في المسجد الحرام. واضح بارك الله فيكم؟ هذه مسألتنا وهي مسألة مهمة. الأئمة الأربعة على المنع وعدم الجواز، بل حكي الإجماع على ذلك. قال ابن هبيرة في الإفصاح وأجمعوا على أنه يحرم عليها اللبث في المسجد، وقال ابن بطال في شرح صحيح البخاري والعلماء مجمعون أن الحائض لا يجوز لها دخول المسجد ولا الاعتكاف فيه. طيب، ومن الأدلة على المنع قالوا حديث الباب، ولكن حديث الباب ماذا؟ ضعيف. ومن الأدلة على المنع قالوا روى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة. وبالمناسبة بارك الله فيكم، أحد المعتوهين يعني كتب مقدمة كتاب وقال الخمر حلال، قال ما الدليل؟ قال الحديث هذا ناوليني الخمرة، ناوليني الخمرة هكذا يقول، نسأل الله العفو والعافية، نعوذ بالله من الخذلان، ناوليني الخمرة من المسجد. فقالت عائشة إني حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك. قالوا لاحظوا عائشة ماذا تقول لما قال لها ناوليني، يعني مدي يديك وأحضر الخمرة من المسجد. قالت يا رسول الله أنا حائض كيف أدخل المسجد؟ يعني هذا متقرر عندها أم لا؟ متقرر عندها. فقال إن حيضتك ليست في يدك، يعني ستتناولين الأمر ولن تدخل المسجد. هذا من أدلتهم أيضا. عند البخاري عن عروة أنه سئل أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب؟ قال عروة كل ذلك علي هين وكل ذلك تخدمني وليس على أحد في ذلك بأس. أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. قالوا إخراج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وعائشة ترجل رأسه وهي حائض من داخل حجرتها، يعني ما دخلت المسجد، ألا يدل أن متقرر عندها المنع؟ قالوا هذا من أدلتنا. وجاء عن ابن عمر أنه قال كما في الموطأ بإسناد صحيح المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة فإنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت، ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، وهي تشهد المناسك كلها مع الناس، غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. الآن يأتينا الشاهد، قال ولا تقرب المسجد حتى تطهر. ولا تقرب المسجد حتى تطهر وإسناده صحيح. وإسناده صحيح. أيضا في مصنف ابن أبي شيبة سئل ابن عمر عن الحائض تناول الرجل الطهور أو الشيء من المسجد، فقال إن حيضتها ليست في يدها. قالوا هذا كله يدل أنه متقرر عندهم أن الحائض ما تدخل المسجد. الظاهرية قالوا لا، يجوز للحائض أن تدخل المسجد مطلقا. قالوا الدليل الأصل الجواز، هذا دليله. قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسل. طيب الحاج ما بيقرأ قرآن في الحرم؟ أجيبه سيقرأ أم لن يقرأ؟ يقرأ. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم منعها من شيء واحد هو الطواف، لكن دليلهم هذا ما يصح الاستدلال به. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اصطعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، والصلاة صلي ولا ما تصلي؟ ما تصلي، الحاج يصلي. ها معنى كلامكم يعني تصلي ولا ما تصلي؟ فإذا دليلهم هذا والله أعلم فيه نظر. لكن خذ الدليل الثاني وهو مشكل. عن عائشة رضي الله عنها قالت، والخبر عند البخاري ومسلم، أسلمت امرأة سوداء لبعض العرب وكان لها حفش في المسجد مثل الخيمة، فكانت تأتينا فتحدث عندنا. الحفش البيت الصغير، يعني هذه المرأة وين كانت ساكنة؟ في المسجد. هل قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وقت الحيض اخرجي؟ فكيف نجيب؟ تفضل. هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل. إذا قلت هذا الكلام عند ابن حزم سيطير فرحا، قال ها لن يفوت لك هذا. الجواب والله أعلم كما يذكر ابن رجب أن هذه قضية خاصة. طيب امرأة هذه أسلمت ما عندها أحد، أين ستسكن؟ تسكن في المسجد. امرأة حائض وقع مطر غزير ما عندها مكان تذهب له، أين تذهب؟ تدخل المسجد. واضح بارك الله فيكم؟ يعني هذه حاجة ملحة، ليست مسألة عادية، فلذلك يخفف فيها والله أعلم. يعني ما نقول ضرورة، يعني حياة أو موت، لكنها حاجة، حاجة، شيء تحتاج له المرأة. يعني مثال آخر تقريبي، امرأة محفظة قرآن وهي تنفق على أيتام عندها، إذا ما حفظت في المسجد فصلت من العمل، فحاضت ماذا تفعل؟ هذه ضرورة وأمر عظيم، فيخفف في هذه المسألة. واضح بارك الله فيكم؟ وهذا والله أعلم هو الأقرب للصواب، أن المرأة الحائض ممنوعة من دخول المسجد واللبث فيه. ومن أقوى الأدلة على ذلك أثر ابن عمر ولا تقرب المسجد حتى تطهر، فإنه واضح في المسألة، والله تعالى أعلم. طيب إذا أرادت المرور في المسجد، أرادت أن تمر، هذا أين يتصور؟ مثلا في المسجد الحرام، امرأة ما تستطيع المشي كثيرا وأصابها ما أصابها، فأراد أن تمر تختصر على نفسها، فما حكم هذا العمل؟ واضح بارك الله فيكم. ذهب الشافعي والحنابلة إلى الجواز، قالوا حالها حال الجنوب يجوز له المرور في المسجد كذلك الحائض. وذهب الحنفية والمالكية إلى المنع، قالوا حتى المرور ما يجوز. والأقرب والله أعلم جواز المرور، الأقرب جواز المرور والله أعلم. طيب وعنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه. زاد ابن حبان وتلتقي، إسناد وتلتقي هذه الرواية إسنادها صحيح. مسألة مرت معنا في الدروس الماضية لكن أذكرها، يجوز للرجل والمرأة أن يتطهر من إناء واحد، المرأة تغترف من هذا الإناء والرجل يغترف من هذا الإناء، حكاه إجماعا النووي في شرح صحيح مسلم والقرطبي في المفهم، وعن ابن عمر بإسناد صحيح عند عبد الرزاق: لا بأس باغتسال الرجل والمرأة جنبا جميعا في إناء واحد. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه، ولأحمد عن عائشة نحوه وفيه راو مجهول. حديث أبي هريرة إسناده ضعيف، وحديث عائشة أيضا إسناده ضعيف. ما معنى حديث الباب؟ معنى حديث الباب فقط باب التقريب، يعني الوضوء يتعلق بجميع البدن؟ سؤال لكم، الوضوء يتعلق بجميع البدن؟ لا، ببعض البدن. غسل الجنابة بجميع البدن. واضح بارك الله فيكم، هذا هو معنى الحديث، وهذا بارك الله فيكم بإجماع أهل العلم. يعني في غسل الجنابة لابد أن تعمم جميع البدن، هذا في الوضع الاعتيادي، يعني ليس على الإنسان جبيرة مثلا، هذا شيء آخر. لا يجوز الإنسان أن يغتسل غسل الجنابة ويقول: طيب هذا الموضع لن أغسله لأنه مستحب. لا، ما في مستحب في غسل الجنابة، واضح؟ يعني كل غسل جميع الأعضاء واجب. في الوضوء لا، توجد أعضاء مستحبة. واضح بارك الله فيكم. طيب، والنووي في المجموع يقول: أجمع أن الجنابة تحل جميع البدن، تكون الجنابة في جميع البدن. طيب، ثم قال: باب التيمم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث. وفي حديث حذيفة عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي رضي الله عنه عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا. حديث جابر ما ذكر ابن حجر تخريجه، وهو حديث متفق عليه. طيب، حديث حذيفة قال عند مسلم، حديث علي عند الإمام أحمد، ومداره على راو يقال له عبد الله بن محمد بن عقيل، فيه ضعف هذا الراوي، صدوق فيه لين، ولكن هذا الحديث يشهد له حديث جابر الأول، يعني حديث علي يشهد له حديث جابر الأول، فالأقرب أن إسناده حسن، وحسنه ابن كثير في التفسير، وحسنه أيضا ابن حجر في الفتح. مسألة أو فائدة: التيمم مشروع، وهذا بالكتاب والسنة وإجماع العلماء. حكى الإجماع ابن عبد البر في الاستذكار، وابن هبيرة في الإفصاح، والكاساني في بدائع الصنائع. طيب، مسألة: يشترط في التيمم عدم وجود الماء، يعني ما يأتي إنسان ويتيمم والماء موجود عنده في الوضع الطبيعي الاعتياد، سيأتي معنى تيمم المريض، هذا وضع آخر، وهذا بإجماع العلماء. حكى الإجماع النووي في المجموع وابن قدامة في المغني. قال الله عز وجل: فلم تجدوا ماء. واضح بارك الله فيكم. فما يأتي إنسان يتيمم والماء موجود عنده، ما يجوز، لا يمكن هذا الأمر. عند المسألة: هل يشترط طلب الماء قبل التيمم؟ ما صورة المسألة؟ رجل يشك إن الماء قريب من حوله، هل لابد يبحث عن الماء؟ أما إذا كان يجزم، رجل في صحراء يجزم أنه ما في ماء حوله، هذا ما نتكلم عنه. واضح بارك الله فيكم. كلامنا عمن يشك في وجود الماء، يقول: لو بحث ربما أجد الماء. أما في صحراء يعلم بأن الماء غير موجود، فهذا ما نتكلم عنه، هذا يتيمم مباشرة. إذا كان يشك في وجود الماء أو ما كان الموجود الماء موجود عنده ولم يخبره أحد بوجود الماء، الحنفية يقولون لا يجب عليه أن يطلب الماء، خلاص يتيم. جمهور أهل العلم قالوا يجب عليه أن يطلب الماء إذا كان يتوقع الوصول للماء. قال الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء، وهذا لا يصدق عليه الذي لم يبحث، لا يصدق عليه أنه لم يجد ماء لأنه لم يبحث. أيضا في صحيح البخاري في قصة التيمم فالتمس الماء فلم يوجد، فالتمس الماء فلم يوجد، يعني الصحابة طلبوا الماء وبحثوا عنه، يعني رجل نعم هذه أيضا يعني من صورة المسألة هذا. لكن رجل مثلا دخل مسجد ووجد الماء منقطع عن المسجد، وورا المسجد في بيت أو جنبه في دكان مثلا، قال لك أنا دخلت المسجد ما يوجد ماء، لا ما يستوي، لابد من طلب الماء والبحث عنه. مسألة من نسي وجود الماء، يعني رجل في صحراء ونسى أن الماء موجود عنده، نسى، وهذا قد يقع، فصلى بالتيمم. جمهور أهل العلم قالوا يعيد الصلاة، قالوا هذا مثل من صلى بغير وضوء، يعيد الصلاة ولا ما يعيد؟ يعيد الصلاة. بل حكاه الكاساني في بدائع الصنائع إجماعا، والمسألة فيها خلاف، وأحمد في رواية يقول لا يعيد الصلاة، ولكن يظهر والله أعلم أن القول بإعادة الصلاة قوي، لأنه مثل من صلى ناسيا بغير وضوء، فهذا يعيد الصلاة. تصبر علي عمر، تصبر علي الشيخ، إن عندنا مسائل بعدين نأخذ الأسئلة. عمر طبعا له حقين، يعني القرابة وأيضا من بني هاشم، يعني فما نقدر نقول له شيء، يعني هنا الله يبارك فيك. عندنا مسألة، هل يجب على من فقد الماء أن يقبل ثمن الماء إذا وهب له؟ يعني رجل في قرية ما فيها ماء وقالوا له شوف بغيت ماء تدفع فلوس، قال ما عندي فلوس، واحد قال له سأعطيك المال كي تشتري الماء، هل يجب عليه أن يقبل هذا المال كي يشتري الماء؟ واضح المسألة؟ النووي ينقل عن أبي المعالي الجويني إجماع العلماء على عدم وجوب قبول الثمن، قالوا ما يجب أن يقبل الثمن، ما يجب عليك، تريد تقبل كيفك، أما وجوبا ما يجب عليك. قالوا لماذا؟ قالوا لأن المنة تقع بالمال، المنة تقع بالمال، فلا يجب عليك هذا. والنووي في المجموع أيضا يحكيه اتفاقا. طيب مسألة، لو وهب له الماء ليس ثمن الماء، هل يجب أن يقبله؟ أجيبه، لماذا؟ لا، الأول هبة، يعني في المنة تقع بالماء، المجنون الذي سيمن على الناس بالماء، الناس تضحك عليه، أنا سقيت فلان الفلاني، إيش هذا؟ الناس تضحك عليه، واضح بارك الله فيكم. فقالوا يجب عليه أن يقبل الماء، يجب، لا يجوز له أن يتيمم. أما الحالة السابقة يجوز له أن يتيمم ولا يجب عليه أن يقبل الثمن. مسألة، المسافر إذا لم يجد الماء يجوز له أن يتيمم بإجماع العلماء، حكاه ابن عبد البر في الاستذكار إجماعا، وابن تيمية في مجموع الفتاوى. مسألة، رجل لا يوجد عنده ماء وحان وقت الصلاة، يتيمم؟ نعم يتيمم، ما وجد ماء يتيمم. هل يجوز لهذا الرجل الذي لم يجد الماء وتيمم للصلاة أن يجامع زوجته؟ إذا تيمم للصلاة هذا طهور من أي حدث؟ لا صح. طيب إذا جامع زوجته سيكون على أي حدث؟ الأكبر. هل يجوز له هذا؟ نعم يجوز. في مصنف ابن أبي شيبة أن هذا الأمر وقع لابن عباس، فقال أما إني قد علمت ذلك، يقول علمت إن ما في ماء فتيمم، يعني هذا أمر ما له علاقة بالتيمم. واضح بارك الله فيكم. طيب عندنا مسألة، ما حكم التيمم للمريض الذي يعجز عن استخدام الماء؟ هو واجد للماء لكن ما يستطيع يستخدم الماء، الله يعافينا ويجيرنا، رجل به حروق في كامل جسده، هذا ما يستطيع أن يستخدم الماء إلى غير ذلك من الصور، هذا بإجماع أهل العلم يجوز له أن يتيمم. حكى الإجماع ابن حزم في مراتب الإجماع، وابن عبد البر في الاستذكار، وابن رشد في بداية المجتهد، قالوا مستند الإجماع قول الله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، يعني تقدير الآية لو كنت مريض وما وجدت الماء أو عاجز عن استخدام الماء لأن أنت في حكم فاقد الماء فتتيمم. عندنا مسألة، هل يجوز لمن كان في الحضر غير السفر ولم يكن مريضا أن يتيمم؟ رجل مسجون منع من الماء، هل يجوز أن يتيمم ويصلي أم يصلي بغير وضوء لأن التيمم غير مشروع في حقه، أو يصلي بالتيمم ثم بعدين يعيد الصلاة؟ واضح المسألة؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء، ذهب جماعة من أهل العلم منهم الحنفية والمشهور عند المالكية وقول الشافعية والصحيح عند الحنابلة، قالوا يتيمم ويصلي ولا شيء عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا غير واجد للماء فما ينتظر حتى يخرج الوقت، لا وإنما يتيمم ويصلي. وذهب جماعة من أهل العلم قالوا لا ما يتيمم في الحضر، في الحضر ما تيمم، والذي فهمته من كلامهم أنه يصلي بغير وضوء ولا تيمم لأن التيمم غير مشروع في حقه. واضح بارك الله فيكم. وذهب بعض أهل العلم قالوا لا يتيمم ويصلي لكن عليه الإعادة، والصواب الله أعلم أنه يجوز له أن يتيمم، والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام تيمم في الحضر لما رد على الصحابي السلام، وهذا لأنه كره أن يذكر الله على غير طهارة، فكيف بأداء الصلاة؟ فلذلك يظهر والله أعلم أنه يتيمم ولا شيء عليه. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضل عمر. تفضل. نعم أحسنت، هذه مسألة ستأتي معنا، لكن لو أن الماء شديد البرودة لا يتحمل الإنسان برودته، وأذكر أني كنت مع أحد الأشخاص في جو شديد البرودة وصاحبنا يتأثر جدا من الماء البارد، ما يوجد ماء ساخن، فقال ما أستطيع أتوضأ، لو توضأت هلكت، فماذا فعل؟ تيمم. هذا قد ما يظهر في الوضوء، يظهر أين؟ في غسل الجنابة، في أجواء شديدة البرد، فهذا أمر عظيم يبيح التيمم. نعم تفضل. نعم نعم يهلك، يجوز أن يتيمم، يجوز له أن يتيمم، والله تعالى أعلم. أحد عنده سؤال آخر؟ تفضل. نعم والله أعلم، ما تصح، ما تصح، يظهر لي نعم لعادة، وأنا أقول حقيقة يعني بعضهم غفر الله له ما يفقه مثل هذه المسائل، خاصة أمور العبادات، هذه ما فيها عبث. صحيح بعضهم يقول لو سمحتهم بالوضوء بأخروني وما أدري إيش وغيره، لكن هذه عبادات ما فيها عبث، وهذه أحكام شرعية. وقال لي أحد الأشخاص، قال له رجل هذا الأمر، قال تيمم، قلت في ذمتك؟ قال لا، هذه لا، ما أقدر أحطها في ذمتي، رحت يعني، فما منعه من الوضوء. واضح؟ بارك الله فيك، والله تعالى أعلم. وهنا نقطة أخوان الكرام قبل هذا، بعض المسائل والله أنا أقول ليت بعض الإخوة يتكلم مع هذا المسؤول مثلا بالحسنى، يعني مثلا يقول بعضهم عندنا في جهة العمل عندنا عمل يوم الجمعة وما يوجد مسجد قريب، طيب الأمر يسير، قدم طلب للشؤون الإسلامية توفير خطيب، الموضوع سهل ترى، من منعك من هذا؟ فكان بعض الإخوة أقول لهم قدم طلب يا أخي، قدموا طلب عن طريق جهة العمل، ابعثوا لنا بخطيب يخطب لنا الجمعة. فبعضهم كأنه يسمع عن هذه المعلومة أول مرة، ترى هذا أمر يسير، هذا دينك، كلمه ما يرد لك طلب إن شاء الله، وكم من أمور تيسرت. لكن بعضهم سامحه الله، تشعر يعني كأنه ينتظر هذا الأمر، وهذا والله غير طيب، والله المستعان. تفضل الشيخ. يعني شيخ الآن الآن نحن نرجع المسألة هذه إلى أصلها، الحائض تمنع من دخول المسجد، طيب إذا تناولت شيء من المسجد هل دخلت المسجد؟ هذا لا يسمى دخول. واضح بارك الله فيكم. يعني لو أن رجلا حلف ألا يدخل المسجد، فمد يده مثلا وأخذ هذا الكرسي من النافذ دون أن يدخل، يقول هذا ما دخل المسجد، فلذلك يظهر لي والله أعلم أن هنا الأمر يختلف. واضح؟ نعم. يعني قد يقول قائل أيضا هنا على حسب نيته، لكن الأصل والله أعلم عدم وقوع الطلاق لأنها ما دخلت. واضح؟ هنا صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.